الله المستعان. الآن قلبوا الخميس سووا السبت لأن الجمعة ما صعب صلاة وكذا، لكن يوم السبت ما عندكم شيء. يلا تفضل يا شيخ. والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. كما تعودنا نبدأ بالباب وترجمة الباب ومناسبة هذه الترجمة للكتاب والأبواب السابقة إن كان ثم يعني مناسبة والأبواب اللاحقة أيضا. طبعا انقطعنا فترة وجذب الإلهام والأفهام بعد هذا الانقطاع يشق عليهم، فلا شك نعرف أن الأبواب السابقة لهذا الباب كنا سميناها باسم أو وصفناها بوصف أرجو أن يعني يكون مذكورا، قلنا باب أو أبواب الصواعق. أحسن. نعم، من السحر وما أعرف السحر من الأبواب التي تتفق مع السحر من حيث مآله، من حيث مآله أي أنها تصرف الناس عما يجب عليهم من الحق، سواء كان هذا الصرف محله القلب صرف القلوب أو صرف الأفعال أو صرف الأقوال عن قول الحق وعن فعل الحق وعما يجب اعتقاده بالحق نحو الله تبارك وتعالى. السحر والتطير والكهانة كل هذه أبواب تدور في هذا الفلك تصرف الناس، ولا شك علاقتها بالنسبة لكتاب التوحيد ظاهرة، فإنها مجموعة من العقائد والأفعال والأقوال والأحوال التي تنقض أو تنقص قدر التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. المناسبة كانت واضحة جلية، شواهد كلها شواهد حيث باب الاعتقاد فيها أو باب الفعل أو باب القول. انتهى منها رحمه الله من آخرها كما ذكرنا، ثم أعقب هذا كله بها هذا الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه. الإشارة بهذا الباب إلى ما يجب على العبد في توحيده وإيمانه وإسلامه لله تبارك وتعالى من الحب الواجب لله عز وجل، المحبة، محبة العباد، محبة العبودية، محبة الذل، محبة الخضوع، محبة الطاعة لله تبارك وتعالى. العلاقة بين هذا الباب، باب المحبة، وما يجب فيها نحو الله تبارك وتعالى ولله عز وجل، جعلها بعد تلك الأبواب من أبواب السحر والصواب أو المؤثرات الباطلة التي تؤثر في قلوب الناس أو أفعالهم أو أقوالهم. تلك تصرف المرء عما يجب عليه مع الله تبارك وتعالى. وهنا يبين رحمه الله أعلى مراتب الكمال في الحب الواجب لله تبارك وتعالى على العبد، الحب في القلب. ثم أيضا بين رحمه الله في الباب في هذه النصوص الآيات والأحاديث، بين لوازم تلك المحبة أو علامات وآثار تلك المحبة. فالشاهد تلك أمور تصرف المرء عن التوحيد، ومنها النواقض كما مر معنا، ومنها النواقض. هنا رحمه الله بدأ بذكر هذه العبادة العظيمة، ما يجب عليه المرء نحو الله تبارك وتعالى في العبادات القلبية أو أولا وأصالة، ثم العلامات والآثار المترتبة على ما استقر في القلب من تلك العبادة القلبية من واجبات التوحيد وكمالات التوحيد. فبدأ بالمحبة، وأيضا سيعقبها بأبواب تتعلق بها كما هو يعني واضح وجلي. المحبة المرادة هنا محبة العبادة، محبة التعلق بالمحبوب بالله تبارك وتعالى. وهذا التعلق المراد أن يظهر في صورة الرغبة وفي يعني الرجع، وفي صورة الرهبة يعني الخوف، وكذلك الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى. وكل هذه الأمور الرغبة والرهبة والطاعة والخضوع والاستسلام والانقياد والاستجابة، كل هذه الألفاظ هذه لوازم وآثار المحبة إذا استقرت في قلب العبد كما بين ربنا تبارك وتعالى أو بين رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الباب باب من أبواب تحقيق التوحيد وكمال التوحيد الواجب لله عز وجل وصيانته من جميع الشوائب، السحر، الكهانة، التطير، كل هذه الأمور كانت تدور حول أن المرء يتعلق قلبه بغير الله عز وجل في توقع الخير وحصول المأمول والرغبات التي يريدها. فربط كثيرا من مواطن أو من ما يظنه أنه الخير بغير الله تبارك وتعالى، بطير يطير عن يمينه أو طائر يطير عن يساره، يعني المدار كله أنه تعلق في جلب المنافع ودفع المضار بغير الله عز وجل. هنا يعني بين له بهذا الباب العظيم أن محبة الله عز وجل أصل الإسلام، أصل التوحيد، أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى، أصل انصراف القلوب وتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى في استجلاب المنافع. لا السحر ولا الكهانة ولا التطير، هذه لا علاقة لها بجلب المنافع ودفع المضار. استجلاب المنافع، توقع المأمول، حسن الظن، كل هذا مداره على ما في قلب العبد من محبة الله تبارك وتعالى وانصراف هذه القلوب إليه سبحانه وتعالى. فبين ونبه بهذا الباب بعد تلك الأبواب المتقدمة ما يجب علينا في استجلاب الخير وجلب المنافع ودفع المضار. هذه كلها إنما تكون فالنعم كلها من الله، جلب المنافع من الله، دفع المضار من الله، فالمنافع العطاء المنع الخير والشر كله بيد الله تبارك وتعالى. لا قط أسود ولا طائر يطير عن يمينك أو عن يسارك، ولا بكاهن يتكاهن ويتنبأ، ولا بساحر ولا بغيره، فالأمر كله متعلق تعلق القلب بمحبة الله تبارك وتعالى، والنظر في هذه المحبة وانصراف القلوب إليه سبحانه وتعالى وحده في استجلاب المنافع، وكذلك إحسان الظن به سبحانه وتعالى في جميع المنافع جلبا وكذلك في المضار دفعا. هذا الباب أيضا يعني ينبه عند هذا الباب على هذا الأمر العظيم الذي أراده رحمه الله، أراده المصنف رحمه الله، وأشار إلى أمر مهم جدا في مسألة تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وإخلاص التوحيد له عز وجل. فالأمر كله متعلق بالقلب ولا شك، فالقلب ملك الأعضاء جميعا ولا شك، المحبة محلها القلب قولا واحدا. كم من الناس ذهبوا يعني يضعون حدودا وأوصافا لهذه المحبة تعقبها كلها. ابن القيم رحمه الله ووقف عند قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الكلمة ومثيلاتها من كلمات المشاعر والوجدان لا ينبغي تفسيرها، ولا أيضا توصف بحدود وأوصاف وتقيد وتفسر، وإنما تفسيرها في نفسها وذاتها فتدرك كما هي، فمن شعر بها وجد معناها، ومن لم يستشعرها يعني مثله كمثل الجدار كما يقولون أو كمثل الحمار، ما دام ما في مشاعر أن لنا أن نشرح لك هذه المعاني حتى تستشعرها أو حتى تقلب الألفاظ إلى مشاعر وإلى وجدان. فتفسيرها المحبة. ما معنى المحبة؟ قل المحبة لا تفسر إلا بلفظها، كما ذكر يقول ولو كانت العرب تعلم كلمة أقرب في معناها إلى هذا لجعلتها هي. وجميع الناس كما ذكر تعقبهم كلهم ابن القيم رحمه الله، وخلص إلى نتيجة أن الناس إنما تكلموا في لوازمها في آثارها أسبابها علاماتها، كل أما في حقيقتها فلا، فهي كلمة يعني محلها القلب ولا شك، مستشعر بها العبد أدرك معناها وأدرك لوازمها ونتائجها، وإلا الشاهد كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأعضاء يملكها الأعضاء أعضاء بني آدم يملكها القلب، فالقلب ملك الأعضاء الدنيا، وهذا القلب في إدارته بهذه الأعضاء حتى تكون إدارة تابعة لمراد الله تبارك وتعالى، ويحقق بأعضائه سواء القلب أو الجوارح الأخرى حتى يحقق توحيد الله عز وجل وما يجب عليه نحو الرب تبارك وتعالى. القلب يكون له محركات تفحصها طبيب القلوب ابن تيمية رحمه الله، فخلص إلى أن محركات القلوب ثلاثة أمور هي التي تحرك القلب، وإذا تحرك القلب طبعا حرك إيش الأعضاء جميعا تكون تابعة لذلك المحرك، مثل ما يقولوا عندنا الآن يقولوا هذا الدينمو، ها هو اللي شغل إيش، ها صغير لكنه شغل كل هذا الدينمو، شيل الدينمو والماكينة كلها إيش ما تشتغل. القلب ملك الأعضاء، والقلب محركاته يقول ثلاثة رحمه الله، كان الحب وقال الرجاء وقال الخوف. الرجاء يعني إذا تيقن القلب من حصول ما يرجوه من المنافع والخيرات فإنه إذا تيقن أن ما يرجوه وأن هذا الأمر أو هذا الماء فيه ما يرجوه من حصول المنفعة والخيرات فإنه يحرك الأعضاء لنيل هذا الذي فيه الرجاء من حصول منفعة أو دفع مضرة. فبمقدار ما يتيقن باب الرجاء في القلب نحو بعض الأشياء فإن القلب يحرص على تحصيلها وتحقيقها فيحرك جميع الأعضاء لاستجلاب هذا الذي فيه هذا النوع من الرجاء. الأمر واضح، تعرف أن الخير هنا تسعى إلى هذا الطريق، تعرف أن الخير في الطعام إذا كنت جائعا تذهب تحرك الأعضاء كلها تتحرك للطبخ والنفخ وإعداد الطعام حتى تضعه في معدتك. رجع محرك ولا شك. الخوف أيضا محرك ومعلوم، فمن خاف شيئا كما يقولون اتخاف الطريق اللي تخاف منه تروح فيه ما تخاف أبدا مهما سعوا ومهما زينوا إذا على درجة اليقين. فإن كان الخوف يقينا فإنك لن تسلك هذا المسلك الذي ترى فيه خوفا. والخوف ما هو؟ تخاف من حصول مضرة أو فوات مصلحة. فكل شيء تيقنت من أنه يسبب لك الخوف في تحصيل أو في يعني وصول مضرة أو تفويت منفعة فإنك تسلك فجا غيره ولا تتحرك، بل تتحرك الأعضاء لعدم بلوغ ذلك الخوف وتحقق ذلك الخوف منك وفيك. والحب كذلك. يقول شيخ الإسلام، طبعا اختلف الناس كثيرا أي المحركات أعظم للقلب، يعني متى القلب يتحرك بقوة أكثر ويحرك الأعضاء بقوة أكثر، إن كان في باب الرجاء ولا إن كان في باب الخوف وإلا إن كان في باب المحبة. يقول شيخ الإسلام المحبة ولا شك، مع أن الناس أكثر كثيرا جدا في باب الرجاء والخوف، والخوف أكثر من الرجاء، ولكن رجح رحمه الله وبين أن القلب إذا تحرك ودافع التحريك هو الحب كان ذلك القلب أعظم تحقيقا فيما يجب نحو ما يحب، وأعظم كمالا في تحريك الأعضاء لذلك المطلب أو لتلك المنفعة باستجلابها أو لتلك المضرة في دفعها عن نفسه. يقول السبب لأن المحبة يعني تحريكها أعظم حتى من الخوف، مع أن الخوف قد يكون سريعا جدا يستشعر به الإنسان إذا جاء الخوف وتيقن من الخوف، يعني يجد يعني علامات مشاعر الخوف ممكن يكون أسرع، ولكن الأقوى والأعظم والأثبت التحقيق والصبر على هذا الأمر إذا كان الدافع والمحرك هو الحب كما قال رحمه الله رحمة واسعة. يقول السبب أن الحب مراد لذاته، الخوف لا، الخوف مراد لغيره. يعني احنا لماذا نقول ان العبادة يتردد امرها بين الرجاء والخوف بين الحب؟ لماذا الخوف؟ الخوف يقول فقط يراد منه ان يزجرك عن فعل القبيح، الخوف ذاك وليس مرادا لذاته. الخوف يكون في حال الدنيا، في الآخرة لا يكون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يزول، أما الحب فإنه مراد لذاته، مطلوب غاية، والحب يزداد ولا يزول. الحب إذا جاء فإن بعضه يزيد في البعض الآخر ويأتي باللوازم الأخرى والعلامات الأخرى. والحب مراد في الدنيا وفي الآخرة، ويكفي أنه مراد لذاته وليس مراد لغيره، كما هو حال الرجاء وكما هو حال الخوف. الشاهد كان يقول الحب أمر دائم، الخوف لا، إذا ظهرت الأسباب سيقتلف من الخوف حصل، بعدها إذا زالت أسباب الخوف زال المحرك أو ضعف المحرك. أما إذا كان باعثه الحب فإن وجد ولم يوجد أسباب، ما في أسباب، أمر دائم، لأن الحب ما هو بشيء يزول أو يعني ينعدم، بل يزداد يوما بعد إن كانت بالأسباب الشرعية والحب الشرعي. نعم، لذلك المحبة مطلب من المطالب التوحيد، بل أعظمها كما عرفنا. إذا عرفنا اللي يعني يجعل هذا العبد موحدا ساعيا سعيا صادقا حديثا في تحقيق كمالات التوحيد، وجود المحبة والتعلق بهذا القلب بالمحبوب لله تبارك وتعالى. فكلما ازداد الحب وازداد التعلق بالمحبوب ازداد نشاط القلب، ومن ثم تحرك الأعضاء على أن تفعل ما يريده المحبوب. هذا الحب أو الحب الذي يمارسه الناس على قسمين، قسمتها ثنائية، حب يتعلق بالله عز وجل سلبا أو إيجابا فصلها، وحب لا متعلق له مع الله تبارك وتعالى لذاته وإنما لغيره، أو يسمون هذا النوع الأول حب العبادة، وبعضهم يسمى النوع الثاني حب الطبيعة أو حب المشاركة، حب الاشتراك، الحب المشترك بين المحب والمحبوب، في أمر مشترك بينهما سبب هذا الحب. النوع الأول حب العبادة، وبمقدار يعني ما يكون الأمر يتردد بين ما يجب لله وما قد يجب أو يجوز يعني دقة أكثر لغير الله عز وجل بقدر ما يحصل فيه الخلل أعظم. لذلك يقولون قول العلماء والمفسرون أن أعظم الشرك الذي وقع في البشرية هو شرك المحبة، بل بين ربنا تبارك وتعالى أن الذين أشركوا في باب المحبة والذين وقعوا في الشرك، ووصفهم الرب عز وجل بأنهم مشركون، كانوا في باب الربوبية وفي باب الخلق والتدبير على جانب. قليل جدا كما قلنا قديما ومر معنا من يشرك في باب الربوبية، قليل جدا، ما في واحد يقول أنا خالق، أنت خالق هذه ذبابة قتلناها أي إيش خلها نقطة في كفك ولا يستطيع يحييها أي شيء، بل أعظم من ذلك وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب وما أضعف من الذباب ولا أضعف من هذا الذي يطلب شيئا منه من الذباب اللي هو الإنسان المشرك. فالشاهد في باب الربوبية ولا يسألهم من خلقهم لا يقولون ما، باب الخلق، باب التدبير، باب المنافع، باب الأرزاق، كلها توحيد لله عز وجل. شكهم وين؟ في باب المحبة. ليه؟ مثل ما قلنا الخلق والتدبير صعب واحد يجدع، لكن المحبة القلب هذا يحب الله عز وجل وأيضا يحب غير الله. كلنا نحب الأولاد ها ولا لا، ونحب المال ونحب القصور ونحب الجو البارد الطيب ونحب ونحب. المحبوبات في القلب كثيرة، هذه الكثرة والتعدد هو سبب الخطأ والأخطاء في أبواب التوحيد وأبواب الشرك. يصير عندهم خلط بين ما يجب لله وبين ما يجب إفراده لله عز وجل وبين ما يجوز لغير الله. لأمن يقولون الأمر إذا تردد بين الواجب لله والجائز لغير الله، هذا موطن من مواطن الخطأ الضلال الشرك الكفر بالله تبارك وتعالى. بينما الخلق والتدبير ما حد يخطئ، الخلق لله التدبير لله، ما حد ينازع في هذا، فالخطأ فيه قليل. من هنا وقع كثير من أهل الشرك كما سنقرأ بإذن الله في الآيات على تفسير أهل العلم أن أعظم الشرك الذي وقع في البشرية إنما كان في باب، لذلك بدأ بها رحمه الله، ولذلك قرر أيضا شيخ الإسلام أنها أعظم المحركات وأعظم المؤثرات في القلوب هو الحب. الخوف نعم، الرجاء نعم، ولكن ليس كما الحب في التحريك وفي يعني تحرك وتحريك الأعضاء الأخرى أيضا. الشاهد المحبة المتعلقة بالله عز وجل محبة الله تبارك وتعالى بذاته لذاته في ذاته، هذا نوع يعني حب الله تبارك وتعالى. وأيضا يتفرع عنها الحب في الله أو لله أو لأجل الله، كمحبة الأولياء، محبة الأنبياء، محبة الرسل، محبة الملائكة، محبة ما يضاف إلى الله، محبة ما يحبه الله عز وجل من الأعلام والأوصاف والأفعال والأحوال وغيرها. هذه محبة تابعة لتلك أيضا. ومنها أيضا الباب السلبي الحب مع الله، يعني أن تحب الله حب الواجب لله عز وجل وحب العباد، وأيضا تحب غير الله مع الله، تشوي بين الله تبارك وتعالى وبين غيره في هذه المحبة الواجبة لله. شبه المحبة هذه كيف مميزها؟ هذه المحبة تقتضي الخوف، هذه المحبة تقتضي الذل، يعني مع إشعارك بالمحبة ها يوجد إيش؟ خوف، يعني تحبه وتخاف منه سبحانه وتعالى. فإذا أحببت غير الله مع الله يعني هذا الغير تحبه، تجد له في القلب تعظيم وميل ومحبة وانشراح عند ذكر اسمه وذكر أوصافه وأحواله، وأيضا في نفس الوقت تخاف منه. المفروض أن هذا الحب المقترن بالخوف لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. صح احنا نخاف من أشياء، لكن الأشياء اللي نخاف منها ما نحبها. نحب أشياء في الدنيا، هذه الأشياء اللي نحبها ها لا نخاف منها. الأمور الطبيعية اللي نخافها ها نحب المرض نخاف منه، صحيح؟ الوباء والطاعون والزلازل والفتن والأعداء والحيوانات والوحوش والأسود نخاف منها نحبها؟ أجيبوا لا. الأولاد الزوجات الأموال القصور أن نحبها نخاف منها؟ لا. أمور الدنيا إذا أحببت الشيء ها أمنت جانبه، يعني كل ما ازداد حبك له والمحبة بينك وبينه كل ما ايش اطمأننت إليه وزال الخوف عليك من جهته. ما يمكن تقول من هذا يتدبر، لا لا هذا ها طريقه ايش مأمون، إذا بيجيني ضرر بيجيني ايش من غير طريق هذا، لأن هذا بينه وبينه ايش محبة عظيمة جدا. فالشاهد إذا اقترنت المحبة مع الخوف هنا محل نظر، لهذا يدخل في الخوف ها خوف العبادة، الخوف التعبدي، الخوف التعبدي مقرون، الحب التعبدي مقرون بالخوف، والخوف مقرون مقرون بالطاعة، مقرون بالذل، مقرون بالخضوع، مقرون بالاستسلام، بالاستجابة، عدم الخروج، عدم المخالفة، هذه كلها تميز الحب، حب العبادة عن حب ايش؟ عن الحب الطبيعي أو الحب المشترك بين الوحد والخلوق. الباب الرابع اللي هو النوع الثاني أو المحبة الرابعة في القلوب هذه المحبة المشتركة الطبيعية، يعني حب إما يكون من باب المشاركة بين الطرفين أو باب المنفعة أو باب الاستمتاع يستمتع بعضهم ببعض أو باب الرحمة والشفقة والتعظيم أيضا والتوقير كحب الآباء والأمهات. طبعا لباب أهل الإيمان المؤمن صح يحب الآباء والأمهات حب أكثر من الحب ليش؟ ها استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. لكن مثلا الكفار عندهم حب الأبناء والآباء، الوالد يحب الولد والولد يحب الوالد، هذا حب ايش؟ حب طبيعي، ما في خوف، ما في خضوع، ما في ذل، ما في استسلام، ما في انقياد. نعم هذا المشترك مثل ما قلنا. أما يكون يعني محبة طبيعية محضة مثل محبة العطشان للماء والجائع للطعام والتعبان للنوم والراحة والبراد والمكيف، أو يكون من باب الإشفاق والإجلال والإعظام وحب الولد والوالد والزوج والزوجة في غير اعتبار الله تبارك وتعالى، هذا جت مع الاعتبارات الأخرى جاء أو انتقل من الأمر الطبيعي إلى حب إلى حبه لله تبارك وتعالى ولأجل الله تبارك وتعالى، اللي هي من الأمور أو المحاب المتعلقة بربنا تبارك وتعالى. وهي محبة الألفة والتآلف والأنس والاستمتاع الرفيق والشريك والمسافر ويعني ومن بينك وبينه منافع تنفع وتنفع يشيلك وتشيله مثل ما يقول، هذه كلها من هذا الباب، هذه محبة طبيعية لا علاقة لها بما ذكرنا من محبة الله تبارك وتعالى. وهذه الثلاث كلها تجتمع بأنها لا تستلزم التعظيم والذل والخوف من المحبوب، بخلاف المحبة أو محبة العبادة تستلزم تحبه عز وجل مع التعظيم والخوف والذل والخضوع والانقياد والاستسلام والاستجابة. وهذا يجتمع، واللي يقول كيف يجتمع الحب والخوف؟ يجتمع في حق الله تبارك وتعالى، فإذا اجتمع في حق غير الله صار هذا النوع الخطير السلبي اللي هو حب مع الله، يعني أحببت غير الله وجعلته مساويا شريكا في هذا النوع من الحب الذي لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هذه الأمور وهذه الأنواع من المحبة حاصلة في القلوب وكثرت مزاحمتها مثل ما قلنا، إذا ما فرق يعني بينها الإنسان الفرقان الواضح الله ها لغير الله. لذلك دائما يقولون اكثر ما يقع الشرك في الحكم في الطاعه. ليه؟ لان الطاعه ايضا هناك طاعه لله وهناك طاعه لغير الله. كذلك في الرجع، كذلك في الخوف، الخوف ايضا في خوف واجب لله وفي خوف جائز لغير الله. فالامر اذا تردد بين ما يجب لله وما هو جائز وقد يكون واجبا لغير الله عز وجل، هنا موطن الجلل وموطن الخلل، او ما نتكلم فيه بباب التوحيد موطن الضلال والشرك والعياذ بالله، او نقصان كمال التوحيد او ذهاب اصله. نسال الله ان يعافينا واياكم. الشاهد محبة الله عز وجل أصل الإيمان وأصل الإسلام وأصل التوحيد، بل لا يتحرك القلب ولا يحرك شيئا من الأعضاء إلا بسبب هذا. لذلك جاء في شرعنا وفي ديننا نصوص كثيرة جدا توجب على العباد محبة الله تبارك وتعالى. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يرجوكم به من نعمه. سبحان الله، ذكر الامر من صلى الله عليه وسلم وذكر السبب الذي يوصل العبد لهذا الامر العظيم، التفكر في ماذا؟ في النعم. يقول احب الله لما يرجوكم به من النعم، من نعمه سبحانه وتعالى. أحب الله بكل قلوبكم، أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأيضا في دعائه الكبير وعمل يسألك حبي من يريد وحب من يحبك وحب كل عمل يقربك، نصوص كثيرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة واجبة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وكذلك الآيات وهذه النصوص. السبب فقلنا المحبة أصل دين الإسلام، المحبة وأصل التوحيد وأصل الإيمان والإسلام والانقياد، لأنه ما يمكن ينقاد العبد الانقياد التام إلا إذا أحب الحب الكامل والصحيح والصادق لما هو منقاد إليه. أنا ممكن أنقادك بالقوة بالضبط، لكن انقياد دائم، انقياد مع طواعية، انقياد ما تكون إلا إذا امتلأ القلب بحب من انقاد إليه. إن المحب لمن يحب، وش يقولون؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كان في طاعة أبشر بالطاعة، أبشر بالانقياد، أبشر بالاستجابة، كل الكلمات الشرعية سهلة جدا. فالانقياد، الخضوع، التصديق، الذل، كلها تسهل إذا امتلأ القلب بالحب. أما إذا الحب وعيه فهذه الكلمات يكون فيها مشقة. صحيح ممكن نمارسها ونفعلها ونفعلها بأنفسنا، لكن نجد معها مشقة عظيمة، قد نضعف في بعض الأحيان ونترك شيئا منها في أحيان كثيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد حسن الامتثال لا يكون إلا إذا امتلأ القلب بهذا الحب. كذلك إذا ترتب على هذا الحب ما يلزم من هذا الحب مما ذكره الله عز وجل ورسوله، العلامات المذكورة، العلامات كثيرة جدا ذكرت الأمور المهمة جدا، منها ربنا عز وجل في كتابه، وذكرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سنة نعلم بها، لأن بها يمتلئ القلب بالحب. ومن ثم أبشر يا عبد الله فعلا تتحقق فيك العبودية لله، وتكون فعلا عبدا عاقل، عبد ذليل خاضع مستسلم منقاد كل جوارحك مع الحب لذلك ومع فأبشر بنتيجة عظيمة. ما هي النتيجة؟ أن الله عز وجل يحبك، وهذا كما يقولون هذا هو الشأن. يعني أنت مثل ما ذكرنا قديما أن الأفضل في هذه الأمور الشرعية أنك لا ترى بالأقل، دائما تطلع إلى إيش؟ في أحسن. إيش يقول لك القيم؟ الرضا بالدون؟ آه دون. الشأن أن تحب بعبد الله، أما كونك أنت تحب الخالق تبارك وتعالى هذا أمر طبيعي، يعني أمر واجب. كل الأمور الجبلية الطبيعية الفطرية تقتضي ذلك، فإن فعلت فأنت وافقت الجبلة والفطرة والواجب والأخر كما يقول. أما كونك تحب هذا هو المطلب، هذا هو المطلب العظيم، وهذا هو الأصل العظيم. فالشأن أن تحب، لا يعني أن يحبك الله عز وجل، لا أن تحب أنت. يقول ليش؟ يقول لأن كونك أنت تحب الله عز وجل هذا أمر مفروغ من أوجب الواجبات وأعظم المسلمات. ليه؟ خلقتنا هكذا، خلقنا ربنا عز وجل على هذا. كيف؟ يقول أولا ما الذي يعني يستجلب به الحب في القلوب؟ كل أعظم ما يستجلب به الحب في القلب النظر الدائم والاستحضار الدائم للنعم والآلاء والإحسان والعطاء. ولا أعظم منه تبارك وتعالى في نعمه وآلائه علينا وإحسانه وعطائه وكرمه وجوده. خلقنا وأوجدنا، من علينا بنعم لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله فنعمه عز وجل كثيرة تسرى في الليل وفي النهار. وأنت يعني نطفة في رحم أمك والنعم تتوالى عليك، فالعناية والرعاية والطعام كل يأتيك وأنت في رحم أمك. وبعد ما تخرج وبعد ما تكبر وبعد ما تموت وبعد ما تقبر نعمه عز وجل لا تعد ولا تحصى. والإنسان بطبيعته وفطرته مجبول على حب من أحسن إليه. بل يقول ابن القيم رحمه الله هذه الجبلة موجودة حتى في البهائم، فأنت كونك تفعلها وتشعر بها نحن ما ذاك اللي فوق يعني. ها ليه؟ حتى البهيمة، البهيمة أحسن إليها تستشعر النعمة ولا ما تستشعر؟ ها أجيب وما جربت أبدا. شوف لك قطة جيب لها يوم سمكة صغيرة علبة تونة افتحها وحطها عندها، ها بكرة وين تلقاها؟ تدور حول مكانك وبيتك يا شيخ. كررها 2 3 4 10 سبحان الله تجلس على طول وين؟ عند بيت. وإذا طلعت تتمسح فيك يا شيخ، شايفينها ولا ما شايفينها؟ سبحان الله تحك بدنها بك. لماذا؟ 2 معطيها قلب التون ويمكن مدتها منتهية أيضا، تبي تقطها بسبب رح فتحتها وعطيتها لهذه القطة. البهائم خلقة جبلة مقطورة على حب من أحسن إليها. فأين أنت يا عبد الله من المحسن المنعم الذي نعمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وهي تتوارى عليه وانت بايع ونعم الله عز وجل تنزل عليك. فإذا تفكرت بهذا يدخل في قلبك رغما عنك حب المحسن، لأن الله عز وجل خلق الخلق على هذه الجبلة، حب من أحسن إليها. والله ما في إنسان يحسن إليه إلا طبيعي جدا، مثل ما قلنا يكفي أن البهائم تشاركنا في هذا، فما نبي نكون حنا أقل من البهائم. لذلك الإنسان يتوجع كثيرا جدا متى؟ إذا أحسن إلى أحد ثم ذاك الذي أحسنت إليه يسيء إليك. هذه يعني مرارتها عظيمة جدا، أعظم من مرارة من لم تحسن أو من ليس بينك وبينه إحسان. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: طبيعي أنك تحب الخالق، لأنه لا أعظم منه في الإحسان والنعم والآلاء والعطاء والمنح والمنع الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. السبب الثاني لحصول المحبة في القلب سبب عظيم جدا أيضا هذا خلقت عليه، يعني ما لك فيه فضل، ليس لك فيه فضل ولا منة. ما هو؟ يقول رحمه الله: النظر في كمال الخالق تبارك وتعالى وجلاله وجماله لا أجمل من الله ولا أكمل ولا أجل ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، بل باب التوحيد أعظم أبواب التوحيد باب الأسماء والصفات، وهذا الباب مجاره على إثبات قررنا قديما إثبات الكمال والجلال والجمال لله تبارك وتعالى، بل ليس في الدنيا كمال ولا جمال إلا منه سبحانه وتعالى. جمال المخلوقات، جمال الملائكة، كمال الملائكة، قوة الملائكة، الأنبياء، كل جميل في الكون فرعا عن جمال الله تبارك وتعالى وكماله وجلاله. فكونك تستشعر هذا الباب، هنا ابن القيم رحمه الله يقول: وجدت أن كل العلوم الشرعية مدارها على باب الأسماء والصفات. لا إله إلا الله تبارك يا شيخ، شوف كيف ها يفصلون لنا ها يعني العلوم والأفهام ويسهلونها رحمهم الله. يقول: مدار العلم الشرعي كل مدار الخير كله على باب الأسماء بمقدار ما أنت يعني تحضر وتفهم وتحسن فهمه وتفعيل باب الأسماء والصفات بمقدار ما أنت مسلم مؤمن موحد لله تبارك وتعالى مستجيب مطيع لله عز وجل. باب الأسماء والصفات الكمال والجلال، وهذه أيضا جبلنا عليها. وين الجبلة؟ الجبلة أنه المخلوق، كل مخلوق مجبول على الميل وعلى حب كل جنس. ها في واحد يحب القبيح ما يحب الجميع؟ ايش تقول عنه؟ والله فطرته ايش؟ معكوس. ها اذا جاء عن شيء قبيح قال الله ذاك الجميل لا. النفوس كلها، القلوب كلها مجبولة على الميل والتوقف، حتى احيانا تكون ماشي في الطريق منظر شجرة جميلة شجرة يا شيخ زرعوها واطلعها يا شيخ، لكن فيها جمال تجذبك، تجد في نفسك شيئا ولا لا؟ احيانا في الطريق نمشي في السفر ولا في كذا الله منظر اوف، توقف تقول وقف وقف يا شيخ شوف المنظر الجميل هذا. النفوس تميل الى كل شيء جميل، بل احيانا تنظر الى كلب او قط سبحان الله الله والله كلب جميل. فالجميل أي صورة جميلة تستهويك ولا ما تستهويك، تستميلك، تجد في نفسك ميلا. فالنفوس مجبولة، قضية جبلية، فكيف إذا أدرك القلب كمال وجمال الباهي تبارك وتعالى لا إله إلا. فإن القلب يمتلئ حبا لأصل الكمالات والجمالات كلها، وهو منه سبحانه وتعالى وإليه سبحانه وتعالى. هذه أمور فطرية. وأما الأسباب الأخرى فأسباب كثيرة جدا، لكن أهمها النظر الدائم والاستحضار والاستذكار والتلفظ بنعم الله. اذكر دائما واجعل لسانك يلهج حتى القلب يمتلئ باستشعار نعم الله تبارك وتعالى عليك. حتى في المرض، حتى في المرض يقول ابن القيم رحمه الله يا مريض تذكر ذاك اللي مريض اكثر منك. انت فيك مرض واحد، ذاك فيك كم نعم عليك يا شيخ. كونك مرض والطبيب موجود، كونك مرض والمستشفى موجود والرعاية موجودة والعناية موجودة، تذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك في كل حين بمقدار ما هذه تجيب فيه، بمقدار ما الحب في قلبك يعظم لله تبارك وتعالى. والثاني النظر في الأسماء والصفات والأفعال، كل أفعاله جميلة سبحانه وتعالى. لذلك شوف سبحان الله، يعني باب القضاء والقدر فرع عن باب الأسماء والصفات. الرضا بقضائه يعني بماذا؟ إذا اعتقدت أنه لا يفعل إلا الجميل ولا يفعل إلا الخير، هذا القضاء والقدر فرع عن باب الأسماء. كل العلوم الشرعية والآداب المرعية تتفرع عن باب الأسماء والصفات كما قال رحمه الله وكما بين رحمة الله عليه. الشاهد من هنا نعرف فضيلة باب الأسماء والصفات والنظر في أسماء الله ومعانيها ونوازلها وأسرارها حتى يمتلئ القلب. ومن هنا أيضا تعرف شؤم يعني البدع وأهل البدع، كيف أنهم حجبوا قلوبهم عن كثير من معاني ولوازم الأسماء والصفات وجحدوها. جحدوا الأسماء، جحدوا الصفات، جحدوا معانيها الحقيقية، جحدوا جمالها كمالها، كل هذه الأشياء. فأنى لقلوبهم أن تمتلئ بحب الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الشاهد أن الواجب أن ننظر دائما في نعمه وفي كماله وجماله سبحانه وتعالى، لأن هذا بابك إلى دين الله وإلى الإيمان وإلى التوحيد لله تبارك وتعالى. لذلك العاقل من راقب قلبه أين هو من تعظيم الله عز وجل وتعظيم جميع النعم، مهما كانت النعمة صغيرة لا تحتقرها يا عبد الله. تعظيم، تعظيم النعم، تعظيم الآلاء، تعظيم عطاء الله عز وجل. وكذلك باب الحب، إن جمعت هذا وذاك فأبشر بقلب يمتلئ حبا لله جبلة وخلقة، لأنك مفطور، ربك عز وجل فطرك على هذا. لذلك دلك على أن تشكره بنعمه، ودلك على أن تتعرف على أسمائه وصفاته، لأن طريق حب الله عز وجل في القلوب هذا ولا غير. فالمراقبة، مراقبة العلامات مهمة جدا. راقب نفسك في علامات محبة الله تبارك وتعالى حتى تعرف نفسك إذا القلب جاء فيه الحب ولا ما جاء. شوف العلامات التي ذكرت في الكتاب والسنة، والعلامات كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: من أعظم علامات امتلاء القلب بحب الله عز وجل ما هو؟ يقول: المداومة على حب الله. ليه؟ لأنه يقول قالت العرب قديما من أحب شيئا أكثر منك. يعني أنت شوف ربعك الآن اللي معك في الديوانية مثلا، تروح تجلس في الديوانية عندك واحد يقال له أبو فلان، هذا دائما كل يوم يقول لك والله الأسهم راحت والأسهم جت والأسهم شبوا عليها اللمبة الخضراء أو شبوا عليها اللمبة الحمراء، خضراء ولا ما في حمراء وخضراء يقولون، ها والأسهم 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 حافظها سهل فلان يا فلان كم هلا عطاك، ها حافظ الأسهم وأسعار الأسهم وارتفاعاته وانخفاضاته كلها حافظها، فما أعلم أن قلبه ها قد امتلأ بحب الأسهم. ما في كلام. واحد ثاني حافظ لك السيارات كلها يا شيخ، ما أن تقول للسيارة الإسلامية الله الفرد مكينة كذا مدري إيش كذا مدري البدي كذا والجير كذا والتاير كذا يعني كل تفاصيلها، وهذه صنع في المكان الفلاني وجمع كذا، قلبه مليء بحب بالسيارات. واحد ثاني يحفظ لك الممثلين والممثلات والممثل متى تزوج ومتى طلق وش انجب وش جاب وين راح وين جاب وقفة، هذا قلبه مليء بحب الممثلين والممثلات. من احب شيئا اكثر من ما عليك منه، يقول لك لا لا ما دام دائما تذكر هذا الشيء فهذه علامه على حب القلب لذاك المذكور. فمن اكثر من ذكر الله عز وجل تيقنا انه مليء القلب بحب الله تبارك وتعالى. شوف يقول العلماء في قاعدة جميلة جدا عند أهل السنة، سبحان الله، يقولون الأسباب والغايات بابها واحد، وهذه تتجلى هنا. ذكر الله عز وجل مثل ما قلنا على، لكن هي في نفس الوقت أيضا غاية، لذلك جاءت نصوص كثيرة جدا تأمرك يا عبد الله بماذا؟ بذكر الله. بل وأعطانا رب عز وجل وعد ونتيجة، ألا بذكر الله. وشو الإنسان يشد في الدنيا غير الطمأنينة؟ أن يطمئن في جميع أحواله، ما يضطرب ولا يخاف أبدا، ولا يقلق ولا أبدا، يتأثر بهذه المؤثرات والنوازل وغيرها. الطمأنينة كأنه جبل يا شيخ، لا يحتاج بذكر الله. فذكر الله عز وجل علامة، وذكر الله تبارك وتعالى غاية. ولما تجمع بين هذا وذاك أمرت بذكر الله، لماذا؟ حتى يمتلئ قلبك بحب الله سبحانه. فالغاية وسيلة والوسيلة غاية والباب واحد لله تعالى. الإكثار من ذكر الله دندن عليها كثير ابن القيم رحمه الله من ذلك، ترجعوا إليه، باب عظيم، كتاب عظيم جدا، يعالج القلوب معالجة يعني صادقة عن تجربة يا شيخ. ويقول يعني أكثر مواطن الذكر إذا تبيها علامة، يعني الواحد ممكن يعني حتى لو ما في حب يقول والله أنا بذكر الله، لأن الذكر أعظم إيش؟ أجر عظيم جدا، يذكر الله حتى يحصل على أنها من باب الغايات. يقول يعني حتى تعرف نفسك وتمتحن وتراقب نفسك، شوف نفسك في مواطن ثلاث، إذا نجحت فيها فأبشر فإن في قلبك يعني حبا عظيما لله تبارك وتعالى، وإذا رسبت الثلاث فلا أنت ها العداد دون الصفر يا عبد الله، وإن سقط في الوحدة يعني أحسن من اللي سقط في اثنين، واللي سقط في اثنين أحسن من اللي سقط في ثلاث، والنجح في الثلاث الحمد لله هذا المطلوب. يقول أولا إذا يعني تركت المشاغل كلها وجيت تحط راسك تنام، يعني عند النوم امتحن نفسك، بس ما تكون مهيئ من قبل ويعني ومفعل نفسك، لا على تجيتك على طبيعتك قبل ما نمت لحظة وش جاي أول ما نمت، لأنك لما تنام تطفي التلفزيون وتطفي المذيع وتسكر الكتاب إن كنت كتابا وتسكر الدكان إن كنت صاحب دكان وتسكر كل شيء وتطفي الأنوار تروح وين؟ شوف أول ما تضع راسك على المخدة ما الذي يفزع إلى قلبك فتذكره؟ يقولون طبيعة الشيء اللي فعلا القلب مشغول فيه طول النهار لما تترك المشاغل وتنقطع عن المشاغل وتقرأ أول ما يعني يفزع من القلب إلى اللسان هذا الذي كنت مداوما عليه أكثر من غيره. امتحان، هذا الامتحان الأول. لذلك شوف أيضا شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فينا أدبنا أنه يا عبد الله قبل ما تنام روح توضأ، احرص على أنك تأتيها يعني إلى النوم متوضئ. لماذا؟ حتى لا تنشغل بشيء من أمور الدنيا. قبل ما تجي للنوم أنت بدأت استعداداتك لأن يكون القلب واللسان متعلق بالله وتوتر قبل أن تنام. ما شاء الله تتوضأ وتوتر وتجي تنام ما يمكن إلا بعد الشيطان قوي والمؤثر قوي. ها فلذلك إذا جيت وأيضا أخبرك قال اشتغل على جنبك الأيمن وابدأ بهذه الأذكار واشتغل بها إلى أن تقبض هذه الروح يا شيخ وتنفصل الروح عن البدن وتنام وأنت شغال بذكر الله تبارك وتعالى. الدعم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة والله بأحسن الصور وأجملها وأيسرها وأحسنها وما ترك شرا إلا وحذر الأمة عليه الصلاة والسلام. قال الأولى عند النوم. يقول ابن القيم الثانية عند الاستيقاظ أول ما تقوم من النوم الروح دخلت البدن وترى شوف ايش اللي يطري عليك. ها ما الذي يفزع ها من قلبك الى حسك؟ اللي يفزع عليك هذا فعلا القلب ها مشغول به. لذلك ايضا ادبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تفتح عينك يا عبد الله قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما طائعنا إلها كفر الله عز وجل. ها تأديب حتى فعلا هذه المواطن مواطن الاختبار اللي تعودت عليها خلاص استشغلتها بعد ذلك. ما يمكن إذا تدبرت وتعقلت أنه انفصال الروح عن البدن النوم أنا الآن أهيئ نفسي لها أن روحي تنفصل عن بدن النوم هو الموت الأصغر. لما تستحضر هذه المعاني والله مستحيل يجي في ذهنك شيء غير الله تبارك وتعالى غير الخالق تبارك وتعالى. قال الثالث احنا قلنا ثلاث صحيح؟ قال مواطن الامتحان عند البلاء وعند نزول النوازل المصائب أول ما تجي الصبر عند الصدمة إيش؟ أول ما تصطدم بك إيش؟ المصيبة والنازلة أول ما تجيك المصيبة شوف إيش اللي بصير. يعني قلت يا وين وخذت حيل ومنها الألفاظ وجرعة وليش أنا بالنار ولماذا وش سويت وش مسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فشلت صدقت يا شيخ صفر بالمئة. ولكن إذا أنت أعظم مصيبة أول ما تنزل
أن المصيبة ما كانت أكثر، أن المصيبة ما كانت في كذا، أن المصيبة ما انظر هذه الثلاثة مواطن من أعظم مواطن اختبار قلب العبد بمقدار ما فيه من حب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يملأ قلوبنا بحبه سبحانه وتعالى. هذا الحب إن حفظ فأبشر يا عبد الله بالوعود والثمرات التي لا تعد ولا تحصى. أعرف نتائج وثمرات هذه المحبة الصادقة أنك تحب. وش أنت حتى تحب يا شيخ؟ قال يحب بيت وعبيد. نعم في أمور مشتركة في المفهوم، أمور طبيعية متبادلة، إنسى أنت استمتاع انتفاع كثير جدا، لكن من أنت حتى يحبك الخالق تبارك وتعالى؟ وش نستحق بذواتنا؟ لا والله، لكن بصفاتنا، لأنك أطعت، استجبت، خضعت، فعلت ما يجب بالأوصاف. يحبك الله تبارك وتعالى، وإذا أحبك الله هذه مثل ما يقولون يعني غاية المنتهى ونهاية المطالب كلها معية الله تبارك وتعالى، الفوز بجنة الله، هذه كلها تبع، هذه كلها تبع ليش الحصول المحبة. أحبك الله ونصرك الله، أي المعية، المعية الدائمة والحفظ والصيانة الدائمة، لا تضرك فتنة، كل قعود كثيرة جدا منه تبارك وتعالى إذا فعلت. وهذا الذي تفعل ما هو مخالف لفطرتك، بل والله موافق لما قد خلقك، يعني هيأت لهذا ثم قال لك امشي على الذي هيأتك عليه. الأمر ميسر وليس يعني أمرا عسيرا صعبا، ولكن يعني الدنيا ومشاغلها وهذه الأمور وهذه المشاغل وهذه المتع، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. فالشاهد يعني الأسباب والثمرات لا بد أن يستحضرها الإنسان، فعل الطاعات، ترك المحرمات، فعل الواجبات، الاشتغال بالنوافل، هذه كلها أسباب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ذلك. نجي للباب، طولنا في هذه المقدمة لكن أسأل الله أن ننتفع بها. يقول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. على تفسيرين، التفسير الأول أن الذين آمنوا أشد حبا لله من الذين أشركوا في حبهم لغير الله، لآلهتهم ومعبوداتهم. المشركون يحبون آلهتهم والمؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى، فحب المؤمنين لله أشد وأعظم من حب المشركين آلهتهم. هذا تفسير. والتفسير الثاني وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وكثير من أئمة التفسير رحمهم الله جميعا، أن الذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله. ليش الثاني أرجح؟ لأن فيها يعني المشاركة، وفيها إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة للمشركين. صح من حب المشركين ولكن الشهادة لهم بالحق أمر واجب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والدليل على هذا التصريح أن الله تبارك وتعالى ذكر في مواطن كبيرة أنك إن سألتهم عن الربوبية والخلق قالوا لله، فهم عندهم إيمان، عندهم الإيمان بالله وعندهم محبة الله. من الذي ينفعكم؟ من الذي يضركم؟ الله الله الله. طيب ليش هذه؟ وسطا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فالمشاركة لا تتحقق إلا إذا كان عندهم إيمان بالله وحب لله وعندهم أيضا يشعر لأهل المشاركة. أما لو كانوا فقط يحبون آلهتهم والمقارنة بين حب المؤمنين لله وحب المشركين لآلهتهم ما يعني ما تصح حتى إطلاق وصف الشرك عليهم، لأن الإشراك أنهم الإشراك إشراك شركهم صرفوا شيئا مما يجب لله ها للحب على الله. يحبون الله وهذا الحب الواجب لله صرفوا منه شيئا لغير الله تبارك وتعالى. والقرآن في مواقف كثيرة بل والسنة كذلك ها أنهم كانوا يقرون لله عز وجل بالخلق والتدبير والربوبية والفعل، وكانوا يتخذون هذه ها وسطا بينهم وبين الله في استجلاب المنافع ودفع المضار. نعم. وأيضا مما ذكر الله تبارك وتعالى من الأدلة التي ذكروها أكثر العلماء ها قول الله تبارك وتعالى تالله حكاية عن المشركين في نار جهنم تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ساوينا بينكم كل ما تستهلون وبين المساواة في ماذا؟ في الخلق؟ لا. في الربوبية؟ لا. في الفعل؟ لا. المساواة وين؟ في المحبة والتعظيم ومن ثم الطاعة والانقياد والخضوع، هذه كلها فروع المساواة هنا. فساووا بينهم في التعظيم وغيرها، مع أن الله عز وجل قد ذكر كما ذكر ربنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم، يعني مع أنهم يشهدون أنه هو خالق السماوات والأرض والنور والظلمات ومع ذلك يعدلون غير الله مع الله، نفس لفظ المساواة يعني العدل والعدلية بين الله تبارك وتعالى وغيره، وكذلك المساواة بينه وبين غيره ليس في باب الربوبية وإنما في باب التعظيم وغيره. فالشاهد الآية واضحة جدا أنهم يحبون الله، وهذا الحب ما نفعهم لما؟ لأنهم صرفوا منه شيئا لغير الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ما أيضا يقول وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، على ما حب الرسول على كما حب الله حب الجهاد والمجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة الكفار، مجاهدة الشهوات، هذه كلها أبواب جهاد، وجهاد في سبيله لسبيل الله ها لله عز وجل ولأجل الله. فتربصوا وعيد تربصوا ماذا لم يذكر، يقول وهذا أبلغ في الزجر والوعي أنه لم يذكر العقوبة ولم ينص عليها بل جعلها عامة مبهمة مطلقة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية عظيمة جدا أن من أحب هذه المذكورات كمان المذكورات، لكن هذا من باب الغاية كما ذكر أهل العلم وبينوا، وإلا فهناك من يقدم غير هذه الثمانية على حب الله وعلى حب رسول الله وعلى باب المجاهدة في سبيل الله، لذلك داخل في هذا الوعيد. فمن يعني أكثر من حب هذا أو قدمها على حب الله ومقتضيات حب الله وعلامات حب الله وقدمها على مقتضيات حب رسول الله وقدمها على مقتضيات الجهاد والمجاهد في سبيل الله وآثرها واستجاب لها وخضع لها، فهذا كله داخل في الوعيد كان في هذه الثمانية من الأعمال والأوصاف والأعيان أو كان في غيرها. فالواجب تقديم حب الله تبارك وتعالى وتقديم حب ما يحب لله عز وجل من رسول ورسل وأنبياء وغير ذلك. حب الرسول ثم حب الأفعال التي يحبها الله بل والمجاهدة في حب الأوصاف والأفعال التي يحبها الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولذلك جاءت آية أخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. لماذا؟ ليه ذكر بعد المحبة فورا ايش أدلة على المؤمنين عند على الكافرين؟ علامات، هل العلامات حتى في الخلق لكن لها علامات، ومن أعظم علاماتها التمييز والفرقان بين المؤمنين المطيعين لله وبين الكافرين المعاندين والعاصين لله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك لا احنا نكره الكفر ما نكره الكافرين، نكره المعصية ما نكره، ما يمكن. ربنا عز وجل الرب موجود موثوق، من اذا اضغطنا الكفر نتيجة حتمية تبغض، من اتصف بما انت تبغض، اذا اضغطت المعصية فإذا من اتصف بهذه المعصية وداوم عليها نتيجة، ولا شك ان هذا النتائج. لكن التفريق بين المتماثلات والعياذ بالله، الشاهد الفرقان في التفريق في العلاقات والتعامل مع الخلق والعباد هذا اصل عظيم جدا من اصول الولاء والبراء، بل هو اصل عظيم من علامات محبة الله تبارك وتعالى. تحب الاولياء وتناصر الاولياء وتكون يعني رحيما بهم مشفقا عليهم دليلا لهم بخلاف الكافرين والمعاندين والعاصين والعياذ بالله. هذه كلها ايضا في آية اخرى، قل ان كنتم تحبون الله تابعوني. تابع علامة محبة عشق القلب، بعض الناس تقول محبة محبة هنا، لكن العلامات يجب ان تظهر، والعلامات هي دليل صدق هذه المحبة او كذب هذه المحبة والعياذ بالله. نعم. ثم ذكر رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن نفي الايمان، والمراد هنا بالنفي نفي الايمان الواجب. بعض اهل العلم ذكر نفي كمال الايمان، نقول ما في مانع ان كان المراد نفي الكمال الواجب، اما اذا قصد الكمال المستحب هذا التفريق ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بل يقول ان مقتضى نصوص الكتاب والسنه كلها على ذلك، اي على ان المنفي هنا انما هو الكمال. اذا قلت كمال فقل كمال واجب وليس الكمال المستحب. ليه؟ لانه فيه ذنب، والذنب لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم، ومن ثم يستحق صاحبه العقوبه والعياذ بالله. هذا ما يكون الا في باب الكمال. اذا قلت كمال فقل كمال واجب او قل الايمان الواجب. لا يؤمن كمال الايمان الواجب او الايمان الواجب الذي يجب عليك امتثاله وتحقيقه، كان اعتقادا كان فعلا كان قولا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وجاءت الروايات ومن نفس المال الولد الاهل الناس كلها يجب ان يكون. وحديث عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لين وواضح وجريء في هذا، حتى اقر عمر ثم قال والله انك يا رسول الله لاحب الي حتى من نفسي التي. قال الان يا عمر الان كمل الايمان وصح الايمان. نعم. وابدا هذه الامور يجب ان نعرفها، مثل ما قلت هذا ما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله، والحديث ايضا يدل على ان الاعمال من الايمان. واضح جدا لا يؤمن احد، لان الحكم عمل عمل القلب وله علامات ايضا عمليه كلها، هذه كلها من الايمان. فهذا دليل على صحه مذهب اهل السنه في دخول الاعمال المسمى الايمان. وكونه لا يؤمن يعني ايمانه نقص، وكونه نقص معناه الايمان شديد. وهذا ايضا من الادله على صحه مذهب اهل السنه في زياده الايمان ونقصان. الشاهد كلما يعني امتلأ القلب بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا محبة الرسول لا تابعة لمحبة الله عز وجل كما نعرف فهي محبة لله ولأجل الله تزيد يعني محبتك لرسول الله تزيد إذا امتلأ القلب وزاد في القلب حب الله تبارك وتعالى نقص حب الله ينقص حب ايش؟ حب الرسول عليه الصلاة والسلام من توابعها فهي تابعة للأصل تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها والعياذ بالله. ثم يقول وهنا يعني يجب أن نتنبه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده يقول ولهما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله. التفريق واجب صحيح جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين حب الله وحبه لنفسه بالضمير الواحد ولكن التفريق واجب لأن الله عز وجل وحب الله هو الأصل وحب الرسول فرع لا فنعرف أن هذا الأصل ذاك لا تفرع فنعتقد اعتقادا كاذبا أن النعم أن المعطي أن الخالق أن الفاعل هو الله والرسول هو الذي يدلك على الله تبارك وتعالى وعلى ما يحب الله وعلى ما هو الطريق إلى حب الله تبارك وتعالى وعبادة الله وتوحيد الله عز وجل. فالأصل هو حب الله تبارك وتعالى والرسول هو الذي يدلك وهو الطريق إلى ذلك الواجب لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وهذا الأمر هو المراد فالقلب يتوجه أولا وكلية لله تبارك وتعالى ثم ينظر في توابع ذلك الحب الواجب لله تبارك وتعالى والذي ينبغي أن يصرف لله تبارك وتعالى فينبغي ألا تحب إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى من رسول ونبي وملك وفعل ووصف وعين وقت بيت الله حب البيت لأنه أضافه إليه سبحانه وتعالى ما شك وإلا أحجار بناها فلان وفلان كم مرة بنيت وهدمت في التاريخ لكن لأنها أضيفت وخص إضافتها إلى نفسه سبحانه وتعالى أحببناها. فكل ما يحبه الله ويضيفه إليه إلى نفسه عز وجل تابع لحبه سبحانه وتعالى بحبه نحبها بحبه عز وجل نحبها ومنه حب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نعرفها. ثم أيضا مما يجب عليك في هذا الباب أن لا تحب شيئا إلا لأجل الله تبارك وتعالى. إما وجدت رابط أنه لأجل الله ولله فاترك حبه إلا إذا كان من باب الحب المشترك الطبيعي كما قلنا وقررنا. ثالثا يجب عليك تعلق بالله عز وجل وحب الله أولا ثم هذه الأمور تبع أن تنتظر جميل وعد الله وتتيقن منه ذلك لدرجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تبارك وتعالى منه. فانتظار وعد الله والتيقن من تحقق وعد الله تبارك وتعالى بل هو يعني مهما شق الأمر عليك بل ينبغي أن تتلذذ بهذا وإن كنت يعني تجد في ذلك مشقة وصعوبة بل يعني فقدان هذا الوعد ينبغي أن يكون أشق عليك وأشد من أن تلقى في النار في نار الدنيا الحسية وتحترق فيها. ذاك فقدان ذاك أعظم من الإرضاء في النار. إن تحققت هذه حصلت النتيجة. ما هي النتيجة؟ وجد بهن حلاوة. كيف يعني حلاوة؟ نشعر بها؟ اي والله نشعر بها.
الحلاوة في العسل تشعر بها وين؟
في لسانك وفمك، بعد شوي راح خلاص السلام. اما هذه الحلاوة يا عبد الله، هذه تجد سبحان الله في قلبك ومشاعرك وكيانك، هذا كل الجسد هذا يشعر بحلاوة ان وجد، كما قررها العلماء، يعني ان وجد ها يعني وما تغيب، ما تغيب، يعني يحصل شيء من اللذة والنشوة والأنس أمور عظيمة جدا لا شك، بل وتشعر بها وتعايشها وتستشعرها وتتلذذ بها، وما ودك لو يحطونك في أي في جنة ما تريد إلا في هذا الأمر، كما قال بعض السلف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدوننا عليه بالسيوف لا شك. لكن الملوك يظنون انه خلص الحديقه والماء والماء يمشي من تحتك امور يجد المرء ويجد المؤمن ويجد من امتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى وحب الرسول يجد لذه عظيمه بذلك. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم التلذذ بالطاعات وتحمل المشاق، بل لا يجد يعني اذى ويعني شده في هذه المشاق والتكاليف، بل يتلذذ بها ويؤثر ذلك على الدنيا وما فيها. هذا قاله كثير من اهل العلم النووي وغيره رحمه الله عليه. الشاهد العلامات واللوازم، لوازم المحبه، محبه الرسول، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما من كل امور الدنيا، بل وكل علاقاتك مع الخلق والعباد فرع عن علاقه العباد مع الله. كيف زيد مع الله؟ انا مع زيد، زيد بعيد عن انا بعيد عنه، زيد قريب انا قريب. كيف عمرو مع الله؟ علاقتك بالخلق والعباد والاعيان والاشياء كلها مرتبطه بعلاقه هذا الامر مع الله تبارك وتعالى، لا اله الا هو. من حقق ذلك اعطاه الله عز وجل العلامة وأعطاه الله تبارك وتعالى الثمرة. مسألة يعني تكلم كثير من أهل العلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا نقولها كثير ونستعملها كثير، نحبك في الله ونحبكم في الله ومحبتنا في الله ها؟ يعني ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الصدق في ذلك. ذكر يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله الواعظ كلمة جميلة جدا في يعني هذه المحبة، وتعرفون يعني موقف معاذ من بعض التابعين لما جاء وقال له اني والله احبك جدا، جاء كلمة جاء عند معاذ قال والله يا معاذ اني احبك في الله، فما شاف نفسه الا مسكه معاذ من هنا وجذبه اليه جذبة شديدة، فقال ولحتى ان لكل قول حقيقة. المسألة ما هي سادة، الحب في الله يقول عمر عبد الله بن عمر يعني كان حبنا لبعضنا أن المرء لا يجد نفسه أحق من ديناره من أخيه، يعني الدينار لجيبي مالك أحق فيه ها مالك فيه حق أعظم من أخيه. هذا الإشعار يعني من اعظم علامات صدق المحبه في الله الايثار، هذه شهاده ربنا عز وجل شهد بها لمن؟ للانصار والمهاجرين يؤثرون على الايثار. هكذا كان والمواطن كثيره والمواطن الشاهد معاذ قال له ما سهل الكلمه هذه صح يعني النطق بها ها يسير، ولكن حقيقتها لا شك عثيره. الشاهد يحيى بن معاذ رحمه الله يقول يعني الحب في الله تبارك وتعالى اذا كان فعلا في الله يقول لا يعني يزيده البر ولا ينقصه الجفاء. حب فلان في الله ان جفاك وما رد عليك وما اعطاك حبك ما ينقص، واذا اعطاك حبك ما يزيد نقدر على هذه بس فكر فيها ونعرف كيف يعيش غايه الدين في الصعوبه. لذلك تتحقق فينا كلمه عبد الله بن عبد الله بن عباس فتقالها رضي الله تعالى عنه يقول في روايه ما يجد احد حلاوه الايمان حتى الى اخره. وعن ابن عباس قال من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. هذه العلامات ما تنال لا شك. ولن يجد عبد طعم الايمان اي لذته وسروره وان كثرت سبحان الله صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. ثم يقول وقد صارت عامه مؤاخاه الناس علاقات الناس اليوم هذا متى؟ في اواخر عصر الصحابه واوائل عصر التابعين. تابعين كبار كبار التابعين ها عبد الله بن عباس عامه لا اله الا الله. فماذا نقول نحن؟ كل من قرا الحديث قال ماذا نقول نحن في زماننا؟ واحنا ايضا نقول ماذا نقول نحن في زماننا؟ علاقتنا اليوم مربوط احيانا ما يمكن ما تشعر بها يا شيخ ما يعني ما نستشعرها نجدها يعني نجد انفسنا مرغمين عليها. هذا فلان الجافين الليل والنهار كيف اقدر احبه انا؟ واذا كان حبك بالله ما له علاقه بالكفى والبر والعطاء والمنع والاكرام ما له علاقه بهذا. اليوم الناس والعياذ بالله لا فلان يقربني فلان يكرمني فلان كل ما صار عنده شيء يدعوني الى بيته. نعم نحبه ونحبه في الله. اما فلان عمره ما دعاني وعمره ما وجبني وعمره ما يقولون وجبني ويقولون كلمات كثيره جدا. فصارت علاقات الناس لا شك مرتبطه بهذا. ونظن يعني فيما نظن انفسنا اننا نحب في الله. نسال الله ان يرزقنا واياكم. يقول عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. نسال الله أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الصدق. ولاية الله يا عبد الله كما قال الله عز وجل أولياء الله لا يقولون كيف ذكر الله عز وجل النتيجة قبل أن يذكر الأسباب والمطلوب. ليه؟ ترغيب. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا واحدة في الدنيا وواحدة في الآخرة. قالوا لا كلها في الدنيا وكلها في الآخرة. من هم؟ بما تنال الولاية؟ بأمرين اثنين. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا حققوا الإيمان حققوا التوحيد. والتوحيد والإيمان لا يتحقق إذا امتلأ القلب بحب الله. ثم النتيجة العلامات وكانوا يتقون من جانب العمل الجانب ايش؟ الأعمال والآثار والأقوال والأفعال. وكانوا يتقون الذين آمنوا في القلب جانب النظر الإيمان التوحيد والمسائل وكلها عشان نضبطها. لكن المهم في الجانب العملي وكانوا يتقون التقوى أن تفعل على ضوء الإيمان أن تفعل على ضوء المحبة تفعل تترك تعادي تواجي تعطي تمنع تزور كل تهجر كلها على ضوء الإيمان وعلى ضوء إن فعلت نلت الولاية. وإن نلت الولاية فلا خوف عليك ولا تذل الذين يحزنون. شوفوا ذكر الصلاة وذكر الصيام مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأن دائما الجانب يعني الغيب إذا ضعف ودليل ضعفه أن يلجأ وتتجه مقاييسنا كلها إلى الجانب الحسي الجانب الظاهر الذي يظهر
احنا اليوم لا ما شاء الله يصلي فلان يقوم الاثنين والخميس هذه نعم على ما لا تجعلوا اصلا.
لكن اليوم مقاييسنا كلها تقوم على ماذا؟ على العلامات.
هذا خلل لا شك، هذا دليل على ان الجانب الغيبي ضعيف، لذلك ما عندنا الا الجانب ايش؟ الحسي، الجانب الظاهري. نسال الله ان يعافينا واياكم. لا يغتر لا بكثره الصلاه ولا بكثره الصيام ولا بكثره الاعمال الظاهره، لان الامر مناطق وين؟ عمل القلب اذا التحريك والمحركات اذا انبعدت عن محرك القلب وعن داعي القلب كان لها يعني الوجود واستحقت الوعود من الله تبارك وتعالى ومن رسوله. فلوازم المحبه يا عبد الله كثيره جدا، الحب ما ذكر، البغض، الموالاه، المعاداه، مجاهده الاعداء، مفارقه الاعداء، مهاجرتهم. اليوم كثير يطعن في باب يعني هجر اهل البدع والاهواء، مناصره اهل الايمان والتقوى والانصار. من نصر الله مناصره رغما عنه، اسود احمر ابيض ايا كان. هذه امور لا شك اذا فكت عنا ويعني تخلينا عنها نحن على خير عظيم ونستحق وعد الله، والا فلا خير في مؤاخاه الناس. الناس اليوم تتاخى كثير جدا، وكم في اليوم كم مره نسمع ما يسلم عليك يقول لك ايش؟ محبه الله، مو معناها نتركها من اليوم ورايح، ما نتركها، ما في باس، لكن دائما يعني نبحث يعني في الجانب الحقيقي والجانب يعني الصادق منها. وقوله رضي الله تعالى عنه: وذلك لا يجبي على اهله شيئا. ليش هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا. فإذا لم تكن الأخوة والمؤاخاة والخلة والمخالة على تقوى من الله تبارك وتعالى، فكلهم داخل في هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كان يعني بنى الخلة والمؤاخاة والتعامل والعطاء والمنع والذهاب والذبح بناها على تقوى من الله على أساس من العلم والإيمان واليقين والحق، فهذا انتفع به، والا والعياذ بالله فلا ينتفع بها ابدا. مثل ما قلت هذا في زمن ابن عباس، ماذا نقول نحن؟ والشرك قد ضرب اصنامهم، والمشركون رفعوا يعني عقيرتهم وشعاراتهم والعياذ بالله، واهل البدع ويعني المعاصي والفجور والفسوق، نسال الله ان يعافينا. لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. ثم يقول: قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الاسباب. آية عظيمة جدا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وتقطعت ولا الاسباب، الاسباب التي علقوا عليها مودتهم وخلتهم في الدنيا، تعلقوا بهؤلاء، تعلقوا بهذه الآلهة، تعلقوا بالشفعاء رجاء ماذا؟ طبعا وصرفوا لها شيئا من المحبة والتعظيم والطاعة والخضوع. لماذا؟ رجاء أن ينتفعوا بشفاعتها. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى وتهتجى شفاعتهم، يريدون شفاعتهم، لكن رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عبدوهم في الدنيا تعلقا بالشفاعة في الآخرة، راحت الشفاعة وضاعوا في النار. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن لا شك يعني ربطوا بها منافع، منافع الدنيا ومنافع في الآخرة، لكن إذا رأوا الحقيقة تقطعت بهم الأسباب. نسأل الله عز وجل ألا يقطع بنا الأسباب، وأن تكون أسبابنا إنما إليه سبحانه وتعالى وحده ولأجله سبحانه وتعالى وفي ذاته ومرضاته عز وجل.
محبتك الواجبة لله لغير الله تبارك وتعالى. أما لو كانت محبة طبيعية المحبة المحتركة فهذه لا تضرهم شيئا. سبب الضرر أنهم صرفوا ما يجب لله لغير الله. نعم. فلم تنفعهم حتى محبتهم لله ما نفعت. نعم. نعم، وهي الوعيد، أي إحقاق الوعيد لمن قدم وآثر واستجاب لحب غير الله، وقدم ذلك كله على حب الله وعلى لوازم حب الله وعلى حب الرسول وعلى لوازم حب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعني بها الاستجابة والطاعة. وعدم ذكر العبادة في الآية كما ذكر أهل العلم أبلغ، أي تربصوا وانتظروا ماذا سيحل بكم، ولك أن تتصور. نعم. بل والولد والناس اجمعين، الناس والولد والمال والناس اجمعين، وهذه كلها من لوازم محبتي وخصائص محبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب، وهذه من لوازم ومقتضيات محبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعض اهل العلم يقول وين نروح من هذه؟ هل هذا الامر ايضا واجب؟ وهذه اللوازم واجبه لحب الانبياء والرسل؟ الجواب لا. الجواب لا. قالوا كيف نفعل مع قول الله تبارك وتعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه وكل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. اذا ليش فرقت بين حب موسى وحب عيسى وحب محمد؟ نقول لا نفرق. طب كيف الله يقول لا نفرق؟ لا نفرق في الحب العام المجمل، لا نفرق فيما يجب للانبياء جميعا. وإذا تذكرون دائما نحن نقول أن باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بالرسل، منه الإيمان المجمل ومنه الإيمان المفصل. هل يتساوى إيماننا بالقرآن بإيماننا بالتوراة والإنجيل؟ أجاب لا. يا أجاب يتساوى إيمان ويختلف ويفترق في باب آخر. فالباب المجمل لجميع الأنبياء نؤمن ونحبهم الحب الشرعي، ونعتقد أنهم بلغوا وفعلوا ونصحوا وجاهدوا كلهم بلا استثناء، وأنهم بينوا وأنهم كل ذلك، وأنهم على الحق، وأنهم أهل قدوة مقتداة الكتب. لكن محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص كما لقرآننا، خصائص على التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن كلها توجيه وإرشاد ورحمة من الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل ونور وشفاء لما في الصدور. هذا الإيمان المجمل. لكن نجينا للتفصيل، القرآن يجب ايش؟ متابعته والعمل به تفصيلا. هذا ليس للتوراة ولا للإنجيل ولا لغيره. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله في باب الإجمال الواجب لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما باب اختصاص محمد فإنه باب عظيم، خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام يختص بها ويتميز بها عن سائر إخوان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
لا
يعني لا يدل على كفر صاحبه. نعم، وإن كان يدل على النقصان وعلى نقص الإيمان الواجب لأنه ترك ما يجب عليه، ومن ثم استحق العقاب بذلك والتعرض للوعيد بحسبه إن لم يتب منه. نعم. نسأل الله أن يرزقه. طبعا النص واضح جدا، فيلذة يعني تمشيه المتاعب والتكاليف والمصاعب والنوافل وغيرها. نعم. ليه؟ حبه لله ها على الله. ليش من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ها ان حب الله هو اوجب ما قال من قال ايش اعلى اعلى عرى الايمان وعلامات الايمان والامور التي تظهر للايمان من محل القلب هذا الجهل ما قال الصلاة والصيام سبحان الله ليه الصلاة والصيام نفعها لا الصلاة والصيام نفعها لا بينما هذا الباب باب التعامل مع الآخرين تؤثر فيها المؤثرات الكثيرة تؤثر فيها المؤثرات الكثيرة علاقتك بفلان من القبيلة من الأرحام من الأهل مثل ما يقول بعض مشايخنا يقول احنا ننجح كثير جدا في تطبيق قانون الولاء والبراء لكن الله خلنا تستريح عبدها واستريح عبدها واستريح طيب لا استريح استريح قال احنا ننجح كثيرا جدا في تطبيق قواعد الولاء والبراء لكن متى تأخذ ولا اذا كان هذا الذي مقابل لنا انسان عادي لكن المحك وين اذا كان هذا الذي يراد موالاته او معاداته من الاقارب من الاقارب من اللي بينك وبينهم يعني مصالح وعلاقات يعني ايش يقول يعني هذا اخوي يا شيخ اخ شقيق مش نقول هجرك اصعب هنا موطن الفشل هذه مواطن الفشل اذا كان هذا من يراد معاداته وبغضه في الله من الارحام والاقارب والاولاد والناس النفس تضعف النفس لكن خذ نفس قوية وين اذا كان هذا من يراد بغضه في الله ما لنا علاقة في حيث شر لا أو يمكن يكون من جنسية أخرى وبلد آخر. تروح تظهر البغض لله كيف المياه؟ البغض لله والحب لله مثل ما ذكر يحيى بن معاذ رضي الله رحمه الله حتى الوالد لا يزيد بالبر ولا ينقص ما له علاقة لا بالأوصال ولا بالنسب ولا بالسمة ولا بالمصالح ولا بالتعامل ولا بالإكرام والتوجيه وغير التوجيه ما له علاقة بالأشياء لأنها تكون حب في الله لأجل الله ليس لأجل أمور أخرى فلذلك الصلاة والصيام أمرها لازم هذا أمر متعدد ومرتبط بوشائج وأسباب كثيرة جدا واعتبارات كثيرة جدا أميرنا زعيمنا أبونا عمنا معذبنا كيف نقدر نطبق معه البغض البغض لا نغض الطرف ونمشي نغض الطرف وربما نبرر بأنفسنا ونقول مراتب الإنكار كم ثلاثة يا شيخ فعليك بالمرتبة الثالثة الإنكار وين الإنكار في القلب لا البغض بالله والحب بالله أمور تظهر أمور نعم صحيح عندنا ولكن رحمة الله بنا أن الله عز وجل جعل لنا حين الضعف المرتبة إيش الثالثة لكن الأصل في هذه الأمور الحب في الله والبغض هذه الأربعة والموالاة والمعاداة والمنع والعطاء هذه كلها تظهر لأن بها يعني تظهر معالم الدين وفعلا تظهر يعني معالم امتلاء القلب بحب الله وتكريم حب الله وحب الرسول وحب الدين على الامر كله وعلى الناس كلهم نسال الله ان يوفقنا واياكم نعم يعني خمر فقه الواقع
كان أحدهم يعني من نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان، يعني من يضرب مثال أن يعني فقه الواقع، يعني شيء يحتاج إلى ناس انفجار والحركة والتحرك. فمن اللفظة التي قالها وطبعا مسجل عليه أنه عبد الله بن عباس لو قام في هذا الزمان لما عرف شيئا من المعاملات المصرفية في البنوك الدنيوية. يقول نقول أنه عبد الله بن عباس كان موجود شاف البنوك بمجرد ما يصح يعرف يبقى الواقع. يعني يريد ابن عباس مو شرط أن يصنع الواقع، يعني هو يفهم وعبد الله بن عباس التنبيه بالصحابة المصيبة يا أخواني. وهنا الشيخ رحمه الله يقول فهم الصحابي عبد الله بن عباس للواقع ان عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا، نسال الله ان يعافينا واياكم. نعم، وهذا دليل يعني مراد ابن عباس ان الناس في اواخر ايام الصحابه ليسوا على الامر الذي كانوا عليه في زمن النبي والصحابه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق ولا شك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من في كلام، لكن تحليل الواقع لا شك فرق عظيم جدا بين الصحابة. بالذات عبد الله بن عباس هو نفسه الذي يقول كان إذا قال أحد سمعت أو قال أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تركوا ما عندهم وعلى طول ليش انتبهوا له سبحان الله. ثم يقول لكن ولما وقعت الفتنة بمجرد ما يقول سمعته ولا قال سموا لنا رجال زمن الفتنة، فأدركوا زمن الفتنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وطبعا أخبروه عن مقالة القدرية وعن غيرها من المقالات كله سمعه وأدركه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك احنا ما عندنا أي زمان يعني يقارن فضلا عن ان يتساوى او ان يفضوا زمن النبي والصحابة الذين كانوا في ذلك الزمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل مثليتهم الاصل في دينه، من كان على مثلي ما انا عليه اليوم. نسأل الله ان يرزقنا واياكم. نعم،
التأثير
وتقطع فيهم الأسباب. أي المودة والشآم التي بنوا عليها الأسباب، كانوا متعلقين بهذه الأسباب لأجل الانتفاع بها في الأخرى بل وفي الدنيا أيضا. يعني اتخذوا أسبابا على أنها تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة ثم خانتهم. متى؟ في وقت احوج ما يكونون ما اليه حاجه من الاسباب والتعلق بالمنافع، فكانوا يحبونهم ويعظمونهم باعتقاد انها تشفع شفعاؤنا عند الله. يظنون ان هذه الالهه اذا جاء يوم القيامه راح تشفع وتتقدم بين يدي الله تقول لا يا رب لا اسمع انت واسمع تعال. ها نعم،
هذا
التفسير الذي الله نعم الآية كما قلنا على التفسير الراجح، على التفسير الراجح اللي فسره العلماء بتفسيرين. الأول مقارنة بين حب المشركين لآلهتهم مع حب المؤمنين لله، معناها المشركون لا يحبون الله وإنما يحبون الآلهة. لكن التفسير الراجح والذي رجحه شيخ الإسلام لا، أن المقارنة بين حب المشركين لله وكذلك حبهم لآلهتهم مع حب المشركين مع حب المؤمنين لله. ذاك حب قسموه قسمين، قسم منه لله وقسم منه لغير الله، والمؤمنون جعلوه خالصا لله. أيها أشد؟ هذا خالص ذاك مقسوم إلى نصفين إلى قسمين. نعم الثمانية مذكورات، لكن قلنا هذه كما ذكر أهل العلم أنها خرجت مخرج الغالب، وإلا فالمتعلقات أو الأمور التي يتعلق بها العباد
يقدمون حبها وطاعتها والاستجابة لها والخضوع لها على طاعة الله والرسول كثيرة. الأصل أنها أكثر. نعم. ليش؟ لأن المحبة من أعظم العبادة، وصرف العبادة لغير الله هو الشرك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد وإخلاص التوحيد من جميع الشوائب والنواقص والنواقص القولية والفعلية والاعتقادية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
العبادات والمعاملات كيف؟
يحب
البرتقال، يحب التفاح، ها؟ لكن حب التفاح إيش؟ يستوجب خضوعا، ها؟ لا يحطه في رمض. هذا الحب ينتهي إذا أخذها ووضعها في ماذا؟ في بطنه، انتهى. حب يعني الزوج لزوجته الكتابية، نعم يحبها، حب إيش؟ استمتاع، مؤانسة، تبادل منافع، ها؟ تخدمه يخدمها، ها؟ وربما يعني يتاجر من وراها، وعندها تجارة وعندها مال، في منافع. هذه الأمور لا بأس، ولكن الواجب أنها لا تأخذ لازما من لوازم محبة العبادة. وقلنا محبة العبادة تستلزم الخضوع، الطاعة، الذل، الخوف. هذه الأمور فهذا تفريق مهم جدا بين المحبة الطبيعية المشتركة وبين محبة العبادة المستلزمة لهذه الأوصاف الشرعية. نعم. المدارس وغيرها مواقف كثيرة جدا. نعم. لكن في المدارس كلام جميل جدا. من هو الداعي؟ الداعي من؟ موجود؟ ها؟ كيف؟ جزاك الله خير. يعني أنت الداعي ولا أنت؟ أي لو زفافي أخيك. أي ما شاء الله. يوم الاثنين؟ يعني بعد غد. يوم الاثنين بعد غد. ديوان العواضي بالدعية، ها؟ الله يوفقك. وإياكم بارك الله فيكم. Thank you.
حياكم الله. لم نرحوا كيف حالكم؟ وصل حتى الله يسلم. بارك الله فيك.
الله يحفظك.